بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ففي صباح هذا اليوم السبت الواقع في 30 من الشهر الرابع الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق 28 من الشهر الأول الميلادي من عام 2017 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، وذلك لمدرسة كلام الله عز وجل وتدبر معانيه وعقل دلالاته والتعرف على حكمه وأحكامه وتشريعاته. ولا شك أن هذا العمل من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا العمل الجليل هو من مآثر هذه الرئاسة المباركة، رئاسة الحرمين الشريفين، ومن جليل أعمال رئيسها الموفق الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومن في معيته في التوجيه والإرشاد في الحرمين الشريفين وفي هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله خيرا ونفع بآثارهم ومآثرهم، وجزى الله هذه البلاد وحكومة هذه البلاد خيرا عظيما على مثل هذه الدروس الموفقة وعلى ما أنجزته في شأن الحرمين الشريفين من هذه المآثر العظيمة والتسهيلات الظاهرة والمباني والسعة ودور الإسكان والوصول إلى هذه الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، فهي من جليل الأعمال ومن الطاعات العظيمة ومن أسباب تمكين هذه البلاد في الأرض. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيد هذه البلاد تمكينا، وأن يوفق ولاتها وعلماءها والقائمين عليها التوفيق الأمكن، وأن يذب عنها ما يحاك حولها وما يدار في الخفاء. ونسأله سبحانه وتعالى بلطفه أن يمكن لهذه البلاد وللمسلمين أجمعين لتحكيم شرعه والعمل بسنة سيد المصطفى سيد المرسلين المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن هذا الدرس سيكون إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم السبت إلى يوم الخميس القادم إن شاء الله في 6 أيام بعد صلاة الفجر، وسيكون بعنوان تأملات بلاغية في معاني آيات سورة الحجرات، وسيكون قراءة من كلام العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأسبغ عليه رضوانه. وسيتخلل هذا الدرس بإذن الله بعض اللطائف البيانية والمعاني البلاغية والعبر والحكم والأحكام التي عمرت بها هذه السورة العظيمة سورة الحجرات. وقبل الشروع في هذه السورة وفي دلالاتها ومعانيها ومقاصدها وأغراضها، سوف يكون لنا مقدمات تمهيدية تتعلق بهذا المقام وتتعلق بالغرض من خلق الإنسان أصلا. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يتركهم هملا، وإنما خلقهم لغاية جليلة وهي عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي. وهذه الغاية الجليلة واضحة بينة في قوله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية العظيمة بين الله سبحانه وتعالى بأسلوب القطع والقصر، وهو من أساليب التوكيد البليغة في اللغة العربية، بين الغاية من خلق الجن والإنس، فلم يخلقوا للأكل والشرب أو للتناسل أو لتعمير الأرض فقط، وإنما خلقوا جميعا لغاية شريفة جليلة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد دلت هذه الآية الحكيمة على أن هؤلاء الجن والإنس من فعل الله عز وجل ومن خلقه سبحانه وتعالى، ومن ادعى شيئا غير هذا فقد أخطأ الطريق. من زعم أنه خلق نفسه أو أن الطبيعة هي التي خلقته أو أنه جاء هكذا من غير موجد ومن غير خالق فقد أخطأ هذه الغاية وضل السبيل. كما دلت هذه الآية أن الجن والإنس أجمعين بدلالة الاستغراق في أل في الجن والإنس أنهم أجمعون، إنما خلقوا لغاية جليلة عظيمة، فلم يشذ عن هؤلاء شاذ لا جني ولا إنسي، بل إنه مندرج في الخلق لله عز وجل أنه خلقه الله سبحانه وتعالى لم ينفرد بذلك. ودل هذا أيضا على أن هؤلاء جميعا اندرجوا في الغاية التي خلقوا من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما وإلا حاصرة وقاصرة قصرت فعل الخلق على الغاية التي جاءت بعد إلا الاستثنائية: إلا ليعبدون، أي لأجل عبادتي. ولا شك أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي أشرف الغايات وأسمى القربات. فإن الله عز وجل عندما أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير. قال سبحان الذي أسرى بعبده، فاختار صفة العبودية ولم يختر صفة أخرى كمحمد أو نبيه أو رسوله، وإنما قال بعبده، فأضاف كلمة العبد إلى ضميره سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن أشرف الصفات وأجل السمات هي العبادة. وأيضا لما قام يصلي قال: وأنه لما قام عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فاختار واصطفى جل وعلا صفة العبودية. ومن لم يعبد الله عز وجل فإنه سيعبد غيره، سيعبد غيره شاء أو أبى. فمن الناس من يعبد الجن، ومن الناس من يعبد بعض عظماء الإنس، ومن الناس من يعبد الشجر أو القبور أو الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل إلهه هوى له. فإذا أراد هوى الإنسان شيئا من الأشياء لم يسأل عن حل ولا عن حرمة، وإنما اتبع هواه أو امرأته أو أولاده أو غير ذلك من الأمور. فالهوى يعد إلها. ولذلك من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فسيعبد غيره شاء أو أبى. فمن وفق إلى عبادة الله عز وجل فقد وفق إلى الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهي عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي. وإنك لتعجب من أناس شرف الله عز وجل خلقهم بعقولهم وميزهم عن الحيوانات فيعبدون الحيوانات. فمن الناس من يعبد البقر أو غير ذلك ويعتقدونها آلهة، ولا شك أن هذا يعد ضلالا مبينا. ومنهم من يعبد الأصنام أو الأحجار أو القبور أو يدعوها من دون الله عز وجل، ولا شك أن هذا يعد أيضا ضلالا مبينا. فالعبادة الحقة الصحيحة هي الموجهة لله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال الآن هو ما شرط العبودية الصحيحة ومتى يقبل العمل، ومتى يقبل العمل بالنسبة إلى من عبد الله أو ادعى عبوديته. لقد نظر المحققون من العلماء والمدققون في النصوص الشرعية ووجدوا أن العبادة الحقة الصحيحة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين لا بد من اصطحابهما ولا بد من توافرهما جميعا في كل عبادة يرجو العبد بها ثواب الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذه العبودية وفي هذا القول. ودليل الإخلاص هو قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فاعبد الله مخلصا له الدين، وغير ذلك من الآيات المتعددة في هذا المعنى. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله عز وجل بهذه العبادة قولا كانت أو فعلا شرط أساس في قبول العمل حتى يثاب عليه المسلم. والدليل من السنة ما ورد في صحيح البخاري من الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا، وعملا هنا نكرة وأفادت أي عمل كان، سواء كان العمل قولا باللسان أو فعلا بالأركان، فإن هذا مندرج في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا لم يبقى إلا الجهد والتعب والنصب وغير ذلك فيرد إلى صاحبه ولا يقبل ذلكم العمل لأنه شرك أصلا. فتحرير العمل فعلا كان أو قولا لله سبحانه وتعالى هو المتعين على كل مسلم، عليه أن يدقق وأن يحقق في عمله بحيث يكون قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى حتى يتبارك عمله وحتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. والسؤال الآن: كيف يمكن أن يتيقن المسلم أن عمله خالص لله سبحانه وتعالى؟ كيف له السبيل إلى أن يحرر هذا العمل ليكون خالصا لله عز وجل؟ نقول إن هذا بإذن الله ميسور على من وفقه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يستوي عندك أيها المسلم هذا العمل في حضرة الناس أو في غيبتهم، فيكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، فلا تزيد في عملك من أجل الناس ولا تنقص أيضا من هذا العمل من أجل الناس إذا غاب الناس. وهذا هو علامة الإخلاص واستصحاب معية الله سبحانه وتعالى في عملك هذا. فمن الناس من إذا صلى بحضرة الناس فإنه يزيد في صلاته، في خشوعه، في ركوعه، في سجوده، في تسبيحاته، في أذكاره، لأنه يستشعر معية الناس أو مرأى الناس. لكنه إذا صلى في منزله أو في غرفته أو في بيته أو في سفر أو في غير ذلك يخل أحيانا بهذه الصلاة فينقرها نقرا ولا يعطيها حقها من الخشوع والسجود والركوع والتكبيرات والتسبيحات وغير ذلك مما ورد في أركان الصلاة أو في واجباتها أو في سننها القولية أو الفعلية. فإذا استوى عندك حضرة الناس أو غيبتهم في أداء العبادة، في صلاة أو في قراءة قرآن أو في ذكر أو في علم أو في غير ذلك، فهذا علامة الإخلاص، وهو المعنى الوارد في حديث جبريل عليه السلام عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأخبرني عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الميزان الدقيق للإخلاص، أن يعبد المسلم الله عز وجل في سفره وفي حضرته وفي إقامته وفي غيبته وفي كل شأن من شؤونه وفي كل تعاملاته مع دولته، مع أهله، مع أقاربه، مع ولاته، مع الموظفين، مع ما وكل إليه من عمل من الأعمال من تدريس أو توظيف أو أي شيء، لا يخل بذلك وإنما يعطيه حقه في وقته وفي ساعاته وفي إتقانه وفي عمله كل ذلك يبتغي ما عند الله عز وجل، ولأنه مستأمن على هذا العمل شرعا. إذن هذا هو ميزان الذي يمكن أن يستصحبه المسلم في أداء عمله الذي يعمل به في أذكاره وفي أفعاله وفي قراءة القرآن وفي وظيفته في الحياة. فإن الحياة من عمل أو وظيفة أو جد أو اجتهاد مستأمن عليها المسلم، بخاصة إذا كان بينه وبين دولته أو مؤسسته أو شركته عقد في ساعات الدوام، وفي أيضا عمل الذي استؤمن عليه سواء كان هندسيا أو نظريا أو كتابيا، فإنه يجب عليه أن يوفي هذا العمل، لأن الله عز وجل قد استأمنه على ذلك، ولأنه عاهد غيره على هذا، ولأنه يأخذ أجرا أو رزقا على هذا العمل. الشرط الثاني من شروط قبول العمل هو متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يكون العبد متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله وفي سائر تعبداته وفي سائر أقواله وأفعاله، فلا يتبع أحدا غير المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو كان عالما جليلا أو مشهودا له بالفضل، لأن العلماء أو طلاب العلم أو غير ذلك لا يؤتمن من خللهم أو زلل فعلهم أو غير ذلك، لأنهم بشر. وأما المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم في عبادته وفي تبليغه عن الله عز وجل، معصوم من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، والله جل وعز قد أمر العباد بأن يتبعوه. والأدلة الشرعية على وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ألحق هؤلاء بالدواب: إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة في الإيمان وفي متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي طاعة الرحمن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الأدلة في هذا كثيرة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأدلة الواردة في السنة ما ورد في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحداث والابتداع، والمقصود بأمرنا هذا أي ديننا، أي في ديننا وما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا أي عمل كان، قولا كان أو فعلا، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغه عن ربه قولا وفعلا، صياما أو صلاة أو حجا أو غير ذلك، فإن هذا العمل مردود على صاحبه وغير مقبول. وأيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن تبين بهذا أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به في العبادات كلها، بدءا بتحقيق التوحيد وما تعلق به والصلاة وما تعلق بها من طهارة وأركان وشروط وواجبات وأذكار وسنن قولية وفعلية، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في سائر العبادات شرط لقبول العمل. ومقتضى هذا أن من جاء ببدعة أو بأمر من الأمور وزعم أنه من الدين، فإننا ننظر هل أمر الله عز وجل بهذا وأرشد إليه في صريح كتابه؟ هل ورد ذلك في صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان كذلك فنعم، وإن رأينا أن هذا لم يكن له ذكر في صريح القرآن ولا في صحيح السنة، وإنما هو جاء به من وجده أو من اختراعه أو من ذوقه أو نحو ذلك، فإننا نقول نحن في عافية، وما عندنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كافينا وشافينا، ونبتعد عن هذا الفعل وهذا القول، لأنه لم يرد لا في صريح القرآن ولا في صحيح السنة المطهرة. وعلامة تحقيق هذا الشرط وهو شرط المتابعة النبي عليه الصلاة والسلام له علامات وأمارات، منها أولا الحرص على تقصي أو تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في صلاته، في وضوئه، في تنفله، في صيامه، في إفطاره، في أسفاره، في دخوله المسجد، في خروجه منه، في دخوله البيت، في تعامله مع زوجاته، مع أولاده، مع أصحابه، مع أعدائه، في كل عمل من الأعمال، من أعمال اليوم والليلة، في أذكاره، في غير ذلك من الأمور. هذا الحرص وهذا التحقيق هذا يعد حرصا على المتابعة وتمثلا لها وبحثا عن سننها وعن أقوالها وعن معالمها. من ذلك أيضا من علامات متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ثبت لديك بالدليل وبالبرهان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عملا أو يقول قولا أو فعلا، وكنت تقول أو تعمل بغير ذلك القول أو لم تهتدي إليه أو كنت تجهله، فإنه إذا تبين لك هذا الأمر وتحققت له ومنه من طريق الأثبات من العلماء أو من الكتب المحققة أو نحو ذلك، فإن علامة متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام أن تترك ما كنت عليه مما لم يوافق السنة، ثم تعمل بالسنة مباشرة وتستغفر الله عز وجل مما وقع لك من سابق أمرك، ولا تكن كالذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم لمهتدون، وإنما تترك ما كنت عليه مما ليس على السنة وتعمل بهذا العمل احتسابا وتقرب الله سبحانه وتعالى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في هذا الخير والبركة وفيه توفير، وإن في هذا أيضا توفير للوقت، وإن بعض الناس إذا بلغته بهذا يقول ويقول إن هذا ليس من سلمنا ولا من عاداتنا ولا من أهلي أو من عمل أهلنا أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا يعد اعتراضا على السنة أو ردا لها، فيعجب على مثل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك ما كان عليه من أعمال ومن أمور لم تكن موافقة للسنة ولم تكن صادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينجو مثل هذا من الفتنة التي قد تقع له. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة تقع من هذا الباب، قد يفتن المرء بعمل من الأعمال ويعتقد أنه صواب وأنه خير وأنه صلاح، وإذا به عين الفساد سواء في المال أو في التصرف أو في الابتداع أو الأعياد أو الأذكار التي لم تشرع أو نحو ذلك، فيكون مجهدا لنفسه ومنفقا لماله ومتعبا لأهله أو لمن حوله، وهو على غير هدى وعلى غير سنة. فلنتق الله جميعا في هذا. ومن أيضا الأمارات التي تدل على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هو الحرص على نشر السنة، الحرص على نشر السنة وتعليم الناس الهدى، هدى المصطفى عليه الصلاة والسلام، بدءا بعملك أنت وبدءا أيضا بأهلك وبأولادك وأهل قريتك ومن حولك ومن تلاميذك أيضا إذا كنت مدرسا أو معلما، ومن زملائك ممن تحتك بهم، إذا رأيت أحدهم أو بعضهم على غير الهدى وعلى غير السنة فإنك ترشده، ولكن بالحسنى باللطف وبالمعاملة الطيبة وبالمخالقة وبالمخالطة الحسنة، فإن هذا علامة حرصك على السنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والأمارة الرابعة أنك أو من علامات متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا رأيت قوما غير مهتدين بالسنة أو ينافحون على البدعة أو يعتقدون أنها هي الأصوب والأسلم وأنها هي الأصح، فإنك تجادلهم بالحسنى وتبين لهم بالأدلة الشرعية الصواب في هذه المسألة وتبين لهم الحق في هذه القضية، فإن بان لهم الحق بالأدلة والبراهين فالحمد لله، وإذا لم يستبل لهم ذلك أو عاندوا أو كابروا فإنك يكفي أنك بلغت السنة لست عليهم بمسيطر، فذكر فإنما أنت مذكر، ما عليك إلا البيان، ولا تدخل إياهم في جدال يتطور إلى تحزب وإلى فتنة أخرى وأشد قد ينجر إلى كلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو مجادلة بغير الحسنى أو يتطور إلى تحزب وقتال ونحو ذلك فيكون الأمر أشد وأشر، ولذلك يندفع الشر أو يدفع الشر بالخير وترتكب أخف الأضرار في هذا المقام ويدفع الأكبر بالأقل، فإذا بينت الأمر بالأسلوب المناسب وبالموعظة الحسنة فالحمد لله، وأما هداية الدلالة هداية التوفيق والإلهام فإنها بيد الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا البلاغ وهداية الدلالة والإرشاد بالأدلة والبينات والبراهين الشرعية وبالأسلوب الأمثل الأحسن، وأما التوفيق والإلهام فلا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى مع زوجك أو مع ولدك أو مع قاربك أو بني عمومتك قد تبين لهم قد تظهر لهم الحق وتبين لهم بالأدلة، ولكن تجد من بعضهم عنادا أو مكابرة أو نحو ذلك، فمعنى ذلك أن هؤلاء لم يرد الله عز وجل هدايتهم، لأن الهداية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد حرص الأنبياء على هداية أقرب أو دلالة أقرب المقربين إليهم إلى سبيل الرشاد، ولكن الله عز وجل بحكمته قضى غير ذلك، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام حاول مع عمه أبي طالب ثم نزل في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية الدلالة والإرشاد بيد الداعية وبيد العالم، وأما هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر وما تعلق بهذا فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ابنه هداية توفيق وإلهام، وإنما بين له الطريق وحذره وأنذره ولكنه كابر فكان من المغرقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاول مع أبيه عدة مرات وبتلطف معه وناداه بألطف نداءات، ومع ذلك استكبر وهدد ابنه بالرجم وغير ذلك مما قصه الله عز وجل في سورة مريم وغير ذلك من المواضع. والإنسان يحاول مع ولده مع زوجته مع قاربه مع أخواته مع إخوانه مع أبيه إذا رآهم على غير السنة، ولكن ينبغي أن لا ينسى البر ولا ينسى الأدب أيضا مع هؤلاء، ولا ينسى أيضا طاعتهم في المعروف، لا يعني أنهم إذا لم يفعلوا سنة من السنن أنه يقاطعهم ويصارمهم، ما دام الأمر فيه سعة ما دام الأمر فيه سعة في مسألة ليست بشرك ولا بضلال، وحتى بالشرك أو الكفر إذا كان الوالدان على غير الهدى وعلى غير الإسلام فإن المأمور شرعا هو أن يبرهما بالحسنى وأن يحسن لهما وأن يبغض عملهما الكفري أو الذي على غير الهدى، ولكنه يتودد إليهما ويحسن إليهما بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة وبالمخالقة المثلى. إذن هذه من علامات المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي ينجي ما الذي ينجي العبد من الشرك ومن الضلال ومن البدعة؟ الذي ينجي من ذلك أولا الإخلاص، فإنه ينجي العبد بإذن الله عز وجل من الشرك أو من الضلال أو من الرياء. وأما متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تنجي من البدعة ومن التخبط ومن الضلال وغير ذلك من الأمور، وهذا من معاني تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، وتحرر عبادة الله عز وجل من سائر الآفات أو المؤثرات كالشرك أو الرياء أو نحو ذلك. وأما شهادة أن محمدا رسول الله أنك لا تتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام، تتبعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع إلا بما شرع سبحانه وتعالى، وبهذا ينجو العبد بإذن الله عز وجل من التخبط ومن الضلال ومن غير ذلك. لكن ما سبيل العبادة الحقة؟ كيف يعبد المسلم الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه؟ بأي طريق؟ الطريق الأمثل في هذا هو العلم، هو العلم بالله عز وجل، والعلم بأحكامه وتشريعاته، وبالعلم بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وبما شرع. العلم فضله عظيم، وقد قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا استفهام، ليس الاستفهام حقيقيا هنا، وإنما هو استفهام مجازي له غرض بلاغي. استفهام مجازي له غرض بلاغي، والغرض البلاغي هنا في قوله جل وعز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الغرض البلاغي هو النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون لهم فضل عظيم، فضل عظيم في تعليم أنفسهم وفي تعليم غيرهم وفي نشر الهدى للناس أجمعين. وأما الذين لا يعلمون فإنهم ليسوا كذلك، بل إنهم إلى الحيوانات وإلى غير العاقلات أقرب. فكل من علم عن الله عز وجل علما ينبغي أن يبلغه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لكن ينبغي أن يكون المبلغ عالما بدلالات الآية وبالأحكام الشرعية الواردة فيها، حتى لا يبلغ عن الله عز وجل إلا ما كان حقا، إلا ما كان حقا. وأما ما كان باطلا أو مشتبها فينبغي أن يتجنبه حتى لا يقع في الضلال، وحتى أيضا لا يضر غيره بذلك البلاغ. فتبين أن العلم فضله عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومن سلك سبيلا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم طالب العلم، ينبغي أن يعلم أن للعلم قواعد ينبغي أن يحرص عليها وأن يضبطها وأن يستصحبها. قواعد العلم المشهورة عند العلماء ينبغي أن تكون ظاهرة وحاضرة في ذهن طالب العلم. أول هذه القواعد هي النية الصالحة. القاعدة الأولى النية الصالحة، بأن يطلب العلم طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. وتصحيح النية وصحة النية ينبغي أن تكون ظاهرة بأن يكون طالبا للعلم بنية رفع الجهل عن نفسه، أن يكون طالبا للعلم بنية رفع الجهل عن نفسه، بمعنى أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، أن يعبد الله على بينة، على هدى وعلى نور من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك ينبغي أن تكون نيته بطلب العلم بعد أن يعلم نفسه وأن يجعلها على الهدى، أن يكون قصده بذلك نشر العلم وتعليم من حوله. وأقرب المقربين إلى طالب العلم أقرب مقربين والداه وزوجته إن كان متزوجا، وأولاده وإخوانه وأخواته وبنو عمومته وجيرانه ومن حوله. هؤلاء يحرص حرصا شديدا على رفع الجهل عنهم، وتبليغ أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بالحسنى والتي هي أقرب وأمثل. إذن النية الصالحة تتمثل في كون المؤمن ينوي بعمله أو بعلمه وبطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، وأن يرفع الجهل عن من حوله ثانيا، وأن يبلغ العلم لمن يستحقه ولمن هم بحاجة إليه ثالثا، فيكون بذلك صحيح النية، لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وينشر هدي الله سبحانه وتعالى للعالمين أيضا على بصيرة، فيكون مأجورا من وجهين. الوجه الأول أنه مأجور من قبل نفسه بأن يعبد الله عز وجل في صلاته، في قيامه، في توحيده، في معاملاته، في عباداته على بصيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأجر الثاني العظيم، وهو أنه كل من تعلم منه هديا أو سنة أو حكما شرعيا أو بيانا أو نحو ذلك، كل من تعلم منه فإنه يناله أجره من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا. فهذا عظيم، لأن هذا العلم ينتشر شيئا فشيئا، وهو نور ينتشر شيئا فشيئا. فكل من عمل بهذا العلم أو علمه لغيره وأنت المعلم الأول له، فإن الأجر العظيم ينصب إليك ويتوجه إليك بإذن الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: خيركم من علم القرآن وعلمه. علم القرآن ليس فقط في قراءته، وإنما في حكمه وأحكامه وتشريعاته، وعلمه أيضا غيره، لم يقتصر علمه على نفسه، وإنما نال الخيرية. وخيركم هنا أفعل تفضيل، يعني أن خير الناس وآجر الناس وأعظمهم ثوابا هو من تعلم القرآن وعلمه أيضا الآخرين، فهذا خير على خير، ونور على نور، وعلم على علم مضاعف. بعد القاعدة الأولى وهي النية الصالحة تأتي القاعدة الثانية، وهو حسن التلقي عن العلماء والأساتذة الأجلاء والمشايخ الفضلاء. فيأتي طالب العلم وقد أنصت وقد أجمع عقله وفتح صدره وركز بعقله على ما يقوله شيخه أو ما يقوله العلماء، فيتلقى ويحسن التلقي ولا يفترض قواعد مسبقة أو أحكاما مؤسسة، بحيث إنه إذا وافقت هواه أخذ العلم، وإلا ترك ذلك الشيخ أو ذلك الذي يتلقى عنه العلم. كلا، وإنما يفتح صدره إذا وثق بهذا العالم أو بهؤلاء العلماء، فإنه يفتح صدره لهم ويستمع منهم ويحسن الإنصات. يأتي طالب العلم منصتا ويجمع مسائل العلم ويحرر هذه المسائل بحسب التلقي. فالإنصات وحسن المتابعة والتلقي يعد قاعدة من القواعد التي تجعل العلم مؤسسا تأسيسا صحيحا ومثمرا ثمرة طيبة ومباركا وظاهرا على طالب العلم بصورة واضحة ماثلة. والقاعدة الثالثة وهي العمل بالعلم. العمل بالعلم بعد أن يعقل المسلم القواعد والضوابط والأدلة والأحكام الشرعية، يبدأ في تطبيق العلم. كل مسألة يعلمها يعمل بها، ولا ينتظر حتى تتوافر أو تتكاثر أو تتكامل مسائل العلم. العلم جم غثير وبحر واسع ومتلاطم، ولكن يبدأ بالأهم. فالأهم بما يتعلق بالعقيدة، بالعبادة، بالمعاملة، بالأدب العام، كل ذلك إذا علم من ذلك شيئا وكان يجهله فعليه أن يعمل به تقربا إلى الله عز وجل واحتسابا، ولا ينتظر، لأن هذا من تسويف الشيطان ومن تسويله ومن تلبيسه. فإن الشيطان يلبس على الإنسان ويقول حتى يكتمل عندك الحكم الشرعي في مسائل أو الأحكام الشرعية في مسائل انتظر، وهكذا قد يتخطفك الموت وأنت تنتظر وأنت تريد أن تجمع العلوم أو الأحكام أو السنن. بل إن كل سنة علمتها وحكما وكل حكم شرعي علمت به فإنك تعمل به في نفسك أو في ولدك أو في من حولك بحسب المقتضى وبحسب الداعي. ولذلك فإن العمل بالعلم حقيقة هي ثمرته، ثمرة العلم العمل به، سواء كان قولا باللسان أو عملا بالأركان أو اعتقادا بالجنان، فإن هذا من الإيمان أن تعمل بالعلم وتطبقه. قد تجد في ذلك مشقة، سواء في المصابرة على طلب العلم مع المشايخ أو في عقل العلم أو في حفظ القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو تدبر الأحكام الشرعية، ستجد مشقة وفي هذا وتجد بعض الجهد والمجاهدة. والله جل وعز قد وعد بالهداية والتوفيق والمعية العظيمة لمن كابد وجاهد. قال جل وعلا في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، لاحظ أن الصيغة هو صيغة اسم الموصول الذي يدل على الجماعة وعلى الاجتماع على طلب العلم وعلى طلب الهداية وعلى طلب الفضل. والذين جاهدوا فينا، وجملة الصلة وقعت بفعل المجاهد جاهد وأسندها إلى الجماعة جاهدوا، واو الجماعة. والجهاد والمجاهد بذل المجهود، بذل ما يطيقه أو يستطيعه الإنسان. وعلق ذلك بفينا، وهذا يدل على الإخلاص. فينا أي في الله عز وجل ولله عز وجل، وأيضا صيغة نون العظمة فينا. والذين جاهدوا فينا، ما جواب ذلك؟ ما نتيجته؟ أكدها أيضا باللام لنهدينهم، بنون التوكيد المثقلة الداخلة على الفعل المضارع، وكل هذا من وسائل التوكيد في اللغة العربية. لنهدينهم سبلنا، هنا أيضا جمع السبل، جمع السبل. لماذا جمعها هنا وفي حين في آية أخرى قد أفردها، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هنا سبل الخير، سبل الخير. وأما هناك فالمقصود بالصراط صراط الإسلام، صراط التوحيد. والمنهي عنه هناك في آية الأنعام هو سبل الشر، سبل الشر ومنافذه وألوانه. وأما هنا في آية العنكبوت فإن المقصود بسبل الخير. كيف ذلك؟ من الناس من يجد راحته وطمأنينته في الصلاة، وهذا سبيل من سبيل الخير، فيقوم الليل ويحرص على الفرائض وعلى النوافل المتعلقة بالصلاة. ومن الناس من يهدى إلى سبل الخير في المال، أعطاه الله عز وجل مالا فينفق على الفقراء ويتصدق على ذوي الحاجات من المحوجين من الأيتام ومن غيرهم ويبني المشاريع الخيرية. ومن الناس من تكون سبيله الأرشد الصيام، فيحرص على صيام البيض، أيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، فضلا عن صيام الواجب المتعين. ومن الناس من يهدى إلى سبيل العلم فيكون عالما، فيحرص على بذل الخير والعلم وتبليغ الخير، فيسافر يمنة ويسرة ويشرح صدره لطلاب للسائلين عن العلم، فيكون هذا سبيلا من سبل الخير. الشاهد أن سبل الخير كثيرة ومتعددة. من الناس من يشرح الله عز وجل صدره لشيء معين فهذا سبيل، وقد يجد ضالته في سبيل آخر. قال لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين، فأكد المعية، معية الله عز وجل معية عظيمة، معية ذات التوفيق وحفظ وتوفيق وحفظ ورعاية. ومن كان الله عز وجل معه فإنه لا يخذل ولن يخذل، وسيكون موفقا بإذن الله عز وجل، سواء كان في أعماله الدنيوية أو في الآخرة بالسعادة الأبدية بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر للسلف كلمة في هذا المقام في طلب العلم والمجاهدة في هذا السبيل، يقولون: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له بداية نهاية مشرقة، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. بمعنى من كانت له بداية محرقة في طلب العلم وفي الصبر وفي الاحتساب كانت له نهاية مشرقة، بأن يكون حاز على الدرجات الطيبة والذكر الحسن وتبليغ العلم والثواب الجزيل والتمكين في هذا المقام، وهذا بقصد مرضات الله عز وجل، لا بقصد العلو في الأرض ولا بقصد ممارات العلماء أو مجاراة السفهاء أو نحو ذلك، وإنما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة من قواعد طلب العلم بعد النية الصالحة وبعد حسن الإنصات والمتابعة وبعد بذل المجهود في التطبيق والعمل بالعلم، تأتي القاعدة الجلة المثلى، وهي نشر العلم، وهي نشر العلم وتبليغه. العلم أيها الإخوة الأفاضل لا يثبت ولا يتمكن في عقل صاحبه إلا بالنشر وبالتدريس وبالتبليغ. نحن نعلم العلماء الأجلاء القدماء كالشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة والإمام مالك وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغير هؤلاء من العلماء الأجلاء، ومن العلماء المحاضرين من الأموات كشيخ الإسلام في الحاضرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله وحفظه والشيخ صالح الفوزان وغير هؤلاء، إنما زان علمهم وتمكن في أذهانهم عندما بلغوه وعندما أفتوا به وعندما حققوه وراجعوه ودارسوه، فكانت المسائل في أذهان هؤلاء حية متحركة في السيارة في البيت في التلفون في الأخذ والعطاء في المقابلات في الكتابات في تحرير المسائل العلمية. إذا كان العلم مدرسا ومقررا ومحررا فإنه يثبت في ذهن صاحبه، وأما إذا كان مجرد مستودع في ذهن صاحبه فإنه مع الأيام ينسى، خاصة العلم غير التطبيقي، العلم المعرفي المجرد. فمن أراد أن يثبت علمه سواء كان بالتجويد أو بالفقه أو بالنحو أو البلاغة
أو بالتوحيد أو بغير ذلك من العلوم، فإن عليه أن يمارس هذا العلم وأن يطبقه وأن يبلغه. لماذا؟ لأن عملية التبليغ تمر بمراحل. المرحلة الأولى هو تأسيس قواعد العلم في ذهن صاحبه، والمرحلة الثانية مراجعة هذه المسائل والأدلة والبراهين، والمرحلة الثالثة هي خروج هذا العلم من العقل والنفس إلى الآخرين عن طريق اللسان عن طريق البيان. فهذه المراحل الثلاث تتفاعل من خلالها قضايا العلم وقواعده في ذهن صاحبه، ولذلك يكون العلم متداولا عن طريق التدريس عن طريق التطبيق عن طريق العمل والمعاملة. قد يقول بعضكم كيف أطبق العلم وأنا ليس عندي مدرسة ولست في مدرسة أهلية أو حكومية أو في جهة تبليغية أو غير ذلك؟ فنقول تطبيق العلم يبدأ بنفسك، بأن تطبقه على نفسك أنت أولا، ثم بالتدريس، تدريس أولادك. بعض الناس يريد أن يفهم شيء في القواعد النحو أو في البلاغة أو في التجويد أو في التوحيد أو في الفقه وغير ذلك. ولله الحمد المناهج التعليمية عندنا سواء كان في الابتدائي أو في المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو حتى في الجامعة، الجامعات المتخصصة في العلوم الشرعية أو العربية وغير ذلك، هذه المناهج الدراسية صيغت بعناية وبدقة بحسب مستويات الطلاب في الابتدائي أو في المتوسط أو كذا. فبإمكانك أن تطبق العلم وتستفيد أنت أيضا من خلال تدريس ابنك أو بنتك أو ابن أخيك أو بنت أخيك أو غير ذلك من هؤلاء التلاميذ الصغار. فأنت بالنسبة لهم أستاذ وهم بالنسبة لك تلاميذ، والمناهج المصاغة في هذا هي صيغة بعناية وبدقة تناسب مستويات هؤلاء سواء كان مستوى سادس ابتدائي أو مستوى متوسط أو غير ذلك. وعلى ذلك فإنك عندما تتنزل لهؤلاء لتدرسهم فأنت أول المستفيدين. الأستاذ هو أول المستفيدين من ماذا؟ من التدريس، من التعليم. ونزولك إلى إخوانك وإلى أقاربك وإلى أولادك هذا حقيقة يضرب مثالا رائعا وحيا، لأنك ضربت مثالا على التواضع في نزولك لهؤلاء. الصغير سيكبرك وسيأيضا يقدرك، وأيضا المسألة في ذهنه ستنفتح وتتسهل. كان يعتقد أن هذه المسألة بعبع وأنها صعب وأن كذا، فإذا بينت له أن الفاعل يكون مرفوعا وأن الفعل يكون قبل الفاعل مثلا وأن المفعول يأتي منصوبا بعد الفاعل وأن الحكم التجويدي في هذه المسألة الإدغام أو الإظهار أو الإخفاء وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له وغير ذلك من المسائل المسهلة المذللة، عندئذ يبدأ الطالب يهجم على المادة العلمية ويفهم هذا الأمر ويستسيغه ويعتبر أنه شيء سهل. فهو حاجز نفسي كسرته أنت وأمثالك عندما تنزل إلى مستوى هؤلاء الصغار وتدرسهم. فتدريس العلم لا يشترط أن يكون له منبر مثل هذا المنبر الذي نحن فيه، ولا يشترط له مدرسة، ولا يشترط له شهادة علمية محررة أو غير ذلك. تدريس العلم يكون من النفس أولا بالنزول إلى هؤلاء الصغار وإلى المحتاجين، ثم المدارسة والتعليم وضرب الأمثلة وفهم القواعد وغير ذلك. فهذا حقيقة مجرب، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من تدريس أولادي في مسائل العلوم التي كنا قد قرأناها في صغرنا وتجاوزناها ونسينا بعضها. فعندما أدارس ابني في التوحيد أو في التفسير أو في الفقه أو في القواعد أو في الإملاء أو نحو ذلك، فإنني أتذكر أمورا كنت قد مررت بها ثم حيت في ذهني فاستقرت. فأول المستفيدين من التدريس هو المدرس نفسه سواء كان أبا أو أخا أو أستاذا أصليا أو نحو ذلك. ولذلك لا تحقروا من أنفسكم شيئا في هذا المقام. وكثير من الناس يقول كيف ما الكتاب الذي أقرأه في البلاغة أو في النحو أو في التوحيد أو في كذا؟ أقول أول ما تقرأ الكتب الدراسية المحررة، وبخاصة في هذه البلاد الموفقة بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، فإن المناهج التعليمية ولله الحمد صيغت بعناية والجهود توافرت عليها وروجعت وحكمت وقررت وهذبت، وما على طلاب العلم وما على الأساتذة إلا التدريس والعقل، عقل المعلومات والأحكام الشرعية والأحكام الواردة في هذه سواء كانت تتعلق باللغة العربية وهي لغة الدين أو بأمور أخرى. فأقول المدارسة أسلوب منهجي رائع في تقرير مسائل العلم وحذقها. انتهينا من قواعد العلم الأربع، وهي النية الصالحة وحسن الإنصات والعمل بما تعلم المسلم وبذل العلم ونشره. هذه القواعد نجد أنها أشارت إليها سورة العصر في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة ذكر الله عز وجل فيها أن الإنسان أيا كان مهما بلغ من التقدم في العمران أو الصناعة أو التقانة أو غير ذلك فإنه في خسارة، واستثنى الله عز وجل قوما من الخسران وذكر صفاتهم الأربع، وهي الإيمان، وهذا لا يكون إلا بالعلم، بعلم الله عز وجل بذاته وبأحكامه وتشريعاته، وثم بعد ذلك بعد والإيمان والعلم لا يكون إلا بحسن الإنصات والتلقي من العلماء الأثبات، ثم ذكر العمل وعملوا، لكن ماذا يعملون؟ عملوا ماذا؟ عملوا الصالحات، وعملوا الصالحات مقصود بالصالحات ال هنا بالصالحات العهدية المعهود في الإسلام المعهود في الشرع صلاحها، مما نص على ذلك صريح القرآن أو صحيح السنة المطهرة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هو ماذا؟ ما حققه الله عز وجل في كتابه وذكره وندب إليه ونشره، وكذلك ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. وتواصوا بالحق وتواصوا تواصوا بالحق بأي شيء، بالعمل به وتقريره وتدريسه وتبليغه والعمل به وتطبيقه، وتواصوا بالصبر بالصبر على ماذا؟ على تبليغه وتعليمه للناس. فهذه هي قواعد العلم بهذه الصورة الموضحة في صورة العصر. بقي شيء آخر يتعلق بأركان العلم، أركان العلم. للعلم أركان أربعة. الركن الأول العقل، لا بد من العقل الجامع والواعي والمتنبه للمسائل العلمية. فإذا كان الإنسان غير مقبل على العلم أو كان فيه النوم أو السهو أو غير ذلك فلا يعد عقله ماذا؟ مهيئا لطلب العلم، ولا لعقله ولا لأيضا لاكتسابه. الركن الثاني الكتاب، الكتاب المقرر الذي يدرسك إياه المعلم أو الأستاذ أو الشيخ، فإنك لا بد من استصحابه من أجل فهم المسألة العلمية. وإذا اجتمع العقل الفاهم والعين الناظرة والأذن الواعية والأستاذ الناصح فإن العلم عندئذ يتبارك ويصبح عندئذ طيبا مستساغا. بعد الكتاب يأتي القلم، القلم لتحرر المسائل التي تسمعه من شيخك أو من أستاذك، فلا بد لطالب العلم أن يكون معه في جيبه القلم. لماذا؟ لأن بالقلم تقيد المسائل وتحشى أيضا العلوم والدقائق واللطائف التي قد لا تحصل عليها ولا تجدها في الكتب الأخرى المحررة، وإنما هي من لطائف استنباطات المشايخ أو الشيخ، وعندئذ تعلق وتحشي وتكون بذلك فائدة عظيمة لك في المستقبل. الركن الرابع وهو الأستاذ أو الشيخ الشارح لهذا الكتاب. فإذا تمت هذه الأركان الأربعة وهي العقل الواعي والكتاب المحرر المنصوح لك بقراءته أو بمدرسته والقلم المسجل للملحوظات والشروحات والشيخ الناصح المقرر المدرس، عندئذ تكون العلم أو تكون عندئذ درجات العلم وأركانه قد اكتملت لديه. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذه الأمور. لعلنا في الدقائق، بقي دقائق أربع وأقل، نفتح المجال للإخوة الكرام حتى غدا إن شاء الله سنبدأ بالتعريف بالكتاب المقرر وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وسنترجم ترجمة مختصرة للشيخ عبد الرحمن، وأيضا نبدأ بالسورة إن شاء الله بذكر معاقدها وأبرز أغراضها ومعانيها وما تعلق بمقاصدها، ثم نبدأ على بركة الله إن شاء الله في الأيام القادمة في شرح ما تيسر من آيات السورة الحكيمة. فإذا كان لدى الإخوة الكرام سؤال أو استفهام فلا بأس بعرضه وطرحه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم. شيخنا الفاضل، بما تنصحون طلاب العلم بكتاب في إعراب القرآن الكريم غفر الله لكم؟
القرآن الكريم من سبل فهمه ومعرفة مقاصده إعرابه، وإعراب القرآن الكريم المقصود بالإعراب هو الإفصاح وعقل المعاني وإدراك المقاصد. ومن هنا قالوا فلان يعرب عما في نفسه أو عبر عن نفس عما في نفسه فأعرب عما في نفسه، أي أعرب أي كشف وظهر ما في نفسه من معاني ومن دقائق. ولذلك الإعراب في اللغة العربية مهم جدا لعقل المعاني، فإنك تعرف الفاعل للشيء والمفعول به والتمييز والحال والفعل ونحو ذلك من المصطلحات البلاغية المتعلقة بهذه المجالات. فكتب الأعاريب في القرآن الكريم كثيرة، وهي تختلف من مستوى من ينظر في هذه الكتب من شخص إلى آخر. ولذلك إعراب القرآن من الكتب التي ألفت في ذلك كتب مطولة مثل البحر المحيط، هذا تفسير عظيم جليل لأبي حيان الغرناطي الذي عاش في القرن الثامن الهجري، فهذا كتاب عظيم موسع في إعراب القرآن وفي ذكر خلافات العلماء في الجمل أو مفردات متعلقة بكلمات الله عز وجل ويرتب عليها المعاني. والشيخ أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط تكلم في هذا وآبان، ولم يقتصر على الإعراب فقط بل إنه تفسير موسع ذكر فيه أسباب النزول ومعاني الآيات واختلاف العلماء، وأيضا معاني الآيات المتوقف عليها أو الإعراب المتوقف على معاني الآيات وما تعلق بها والترجيح، ورد أيضا على بعض العلماء الذين أخطأوا في مسائل العقيدة كالزمخشري عفى الله عنه وعنه في كتابه الكشاف، فكثيرا ما كان يتقصده وكان ما يلاحقه ويقول هذه من دسائسه وهذه من اعتزالياته ونحو ذلك من هذه الجمل التي نجد عند الشيخ أبي حيان رحمه الله. فهو إعراب القرآن مطول في هذا المقام. وفي إعراب القرآن وبيانه للدرويش محي الدين الدرويش، هذا مؤلف عصري، وذكر المؤلف في هذا الكتاب هو تقريبا من 10 أجزاء متخصص في الإعراب، في إعراب القرآن الكريم، إعراب القرآن وبيانه للدرويش. هنا فيه عدة أمور، يذكر معنى الآية ويذكر أيضا وجوه البلاغة وإن كان مختصرا في هذا المقام، ويذكر أيضا إعراب الآية من بدايتها حتى نهايتها، وأيضا ميزان الصرفي أحيانا لبعض الكلمات ما تعلق بها، ويذكر المناسبات أحيانا، فيه لطائف جميلة وجيدة في هذا المقام. فيه تفسير الجلالين وإن كان ليس مكثرا من الإعراب موجزا في هذا المقام، وهو مختصر يذكر بعض المواقع العربية والجمل القرآنية في تفسير الجلالين، وأيضا التبيان في إعراب القرآن للعكبري هذا أيضا مختصر وموجز، ركز على بعض المواقع التي يرى أو يعتقد أنها مشكلة في الإعراب، ويبين أيضا بعض المواقع والجمل العربية بشكل عام في كتاب الله عز وجل. فكتب الأعاريب كثيرة، وهناك كتابات لكتاب إعراب القرآن بيانه للنحاس وللزجاج وغير ذلك من العلماء القدماء رحمهم الله جميعا. نعم.
وهل تنصحون بأي كتاب من كتب التفاسير حفظكم الله؟
ماذا عفوا السؤال؟
بأي كتاب من كتب التفاسير تنصحون حفظكم الله؟
كتب التفاسير وكتب التفسير علماء أقبلوا على كلام الله عز وجل، يستجرون معانيه ويتدبرون دلالاته ويعرفون أحكامه. كتب التفاسير كثيرة وكبيرة ومتفرقة ومتعددة بشكل عام، فطالب العلم إذا أراد في بدايات أمره كتابا من كتب التفسير المختصرة التي تقرب له المعنى وتبعده عن الخلافات بين العلماء وما تعلق بهذا ويريد المعنى مباشرة، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان المشهور بتفسير ابن سعدي، هذا من الكتب الحقيقة النافعة نفع الله عز وجل به في مواقف كثيرة، ويصلح أن يقرر وأن أيضا يقرأ على الجماعة في المسجد قراءة تختار منه بعض المقاطع أو السور، وطالب العلم أيضا يمكن أن يفهم عليه، لأن امتاز هذا التفسير بأمور حقيقة طيبة. الأمر الأول سهولة ألفاظه، وأيضا يسر معانيه، وأمر آخر وهو بعد المؤلف رحمه الله عن الخلافات وعن التفريعات وما تعلق بهذه المسائل، فساقها أو ساق المعاني بصورة يسيرة ميسرة. الأمر الثالث هو أنه ركز على المقاصد والمعاني في السورة من غير أيضا استطرادات. الأمر الرابع والمهم هو أنه سار فيه على هدي السلف، لم يسلك سبيل التأويل والتعطيل في الصفات أو في أسماء الله عز وجل أو نحو ذلك، وإنما سار على الهدي الشرعي في تلقي أسماء الله عز وجل وصفاته وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معانيها، وطبق قاعدة السلف المشهورة في هذا، وأننا لا نصف الله عز وجل ولا نسميه سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في صريح كتابه وفي صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه القاعدة المنجية سار عليها الشيخ بن سعد رحمه الله في تفسيره، فكان تفسيرا وضع له القبول حقيقة، وبإمكان طالب العلم غير المتخصص أن يفهم عليه، وبإمكان طالب العلم المتخصص أن يقرأه وأن يشرح أيضا معانيه وأن يتفرع في دلالاته وأن يزيد عليه إن شاء الله. نعم. المأموم يقول آمين بعدما يفرغ إمامه من قوله ولا الضالين، بعدما ينتهي ويقف على النون عندئذ يؤمن المأموم ويؤمن الإمام أيضا، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة سجيب له إن شاء الله. فالتأمين إنما يكون ليس قبل نهاية الإمام، بعدما يقرأ الإمام بعض المأمومين يستعجلون، فبمجرد ما يسمع المد في قول الإمام ولا الضالين تجد أنه آمين قبل أن ينهي الإمام النون والضالين. فالتأمين إنما يكون بعد توقف الإمام وصوت الإمام من كلمة، لأن الضالين من تتمة القراءة ولم يأتي بعد التأمين، والتأمين هو معنى اللهم استجب اللهم استجب. فالتأمين إنما يكون بعد فراغ الإمام من قراءة ولا الضالين، الكلمة ولا الضال يقف عليها، يكون المأموم مؤمنا على قراءة الإمام، كما أنه لو كان وحده في الصلاة أيضا غير الجهرية السرية المأموم نفسه يؤمن بعدما يفرغ هو من نفسه، لما يقول الضالين يقول آمين بعدما يقف الإمام على النون ويسمع انقطع صوته عندئذ يؤمن، يكون تأمين جماعي الإمام والمأموم والملائكة إن شاء الله. نعم. تكبيرة الإحرام في الوقت الموسع لا بد من تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة، يعني إذا كبر الإمام يكبر المأموم ولا تسقط، لأنه ركن، تكبيرة الإحرام دخول الصلاة ركن من أركان الصلاة على الصحيح. إذا افترض أن الإمام كان راكعا، فجاء المأموم وأراد أن يدرك الصلاة يكبر أيضا، يكبر تكبيرة الإحرام وتسقط عنه تكبيرة الركوع، تدخل تكبيرة الركوع، لكن لو قالها أيضا كان طيبا، لكن تسقط تكبيرة الركوع. أهم من هذا هو تكبيرة الدخول في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، لا بد من أن ينطق بها المأموم إذا كان الإمام ركع مثلا وهو لم يكن بادئا مع إمامه في بداية الصلاة. بداية الصلاة لا خلاف أنه يكبر بعد إمامه، بعد تكبيرة الإحرام من الإمام يكبر المأموم بعده ولا يسبقه، ولا يجوز له أن يسبقه، ولا يجوز له أيضا موافقته. يعني بعض المأمومين المستعجلين يكبر مع الإمام، وهذا خطأ وخلل في الصلاة، فلا بد أن يكون المتابع إذا كبر الإمام فكبروا. الفاء هنا تفيد التعقيب ويفيد الترتيب والتعقيب، يعني بعدما يكبر الإمام يعقب ذلك مباشرة تكبيرة المأموم، سواء كانت تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال في أركان الصلاة، تكبيرات الانتقال الأخرى في أركان الصلاة سواء من ركوع أو سجود أو رفع منها وغير ذلك من الأمور. نعم، الترتيب في الصلاة معتبر عند العلماء، بمعنى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها. لكن إذا حان مثلا كنت في سفر وكان الصلاة المقامة هي صلاة العشاء، اختلف العلماء في هذا، هل تؤدي الصلاة أولا صلاة المغرب أولا ثم تدرك مع الجماعة العشاء ما تيسر منها؟ هذا لو فعلته صحيح، لأن بناء على ترتيب الصلوات. الرأي الثاني أن تدرك الحاضرة المقامة وهي صلاة العشاء بحيث تؤديها مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا فرغت منها تؤدي بعد ذلك صلاة المغرب باعتبارها فائتة، باعتبارها فائتة ليس هذا وقتها. فهذا أيضا لو فعلت به أخذت برأي من آراء العلماء. الرأي الثالث وهو أن تدرك صلاة العشاء بنية المغرب، أن تدرك صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة تبقى جالسا، تبقى جالسا حتى، نعم تبقى جالسا حتى يؤدي الإمام الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهد الأخير، فإذا سلم تسلم معه، فإذا سلم تسلم معه، فتكون عندئذ الصلاة التي أداها الإمام صلاة العشاء هي للإمام والمأمومين غيرك صلاة العشاء، وأما بالنسبة لك فهي صلاة المغرب، فهي صلاة المغرب. ثم إذا فرغت من صلاة المغرب مع الإمام بعد سلامه تقوم وتؤدي صلاة العشاء، تقوم وتؤدي صلاة العشاء لأنها باقية في ذمتك. نعم، أنت إذا المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. أما إذا كنت مع جماعتك في سفر فعندئذ تصلي المغرب ثم تصلي بعدها العشاء مقصورة، إذا كنت متلبسا بالسفر ما زلت في السفر تصلي المغرب على صورتها ثلاث ركعات ثم تصلي العشاء بعدها بركعتين إذا كنت مسافرا مع جماعتك، فتكون الصلاة عندئذ مقصورة ركعتين ركعتين. لكن إذا كنت مع الإمام، دخلت مع الإمام وهو مقيم، فلا يعني أنك تقصر الصلاة إلى ركعتين وهو سيصلي أربعا، لا تتابع الإمام وتكون عندئذ في حكم المقيم، تكون عندئذ في حكم المقيم تصلي معه الصلاة أربعا، تصلي مع الإمام المقيم الصلاة أربعا. والذي عليه الفتوى الجمهور وأن من حدد إقامته أربعة أيام فأكثر أخذ أحكام المقيم، إذا حدد إذا جزم وعزم على أنه سيقيم أربعة أيام فأكثر عندئذ يكون في حقه أحكام المقيمين، من أنه لا يفطر في رمضان إن كان صائما، لا يترخص برخصة الإفطار، ولا أيضا يترخص برخصة السفر، وإنما يكون حكمه حكم المقيمين، يتم الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، يتم الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، وفي الصيام أيضا يكون صائما. أما إذا كان أقل من أربعة أيام أو لم تحدد أو لم يحدد وقت سفره، جاء لعمل ينتهي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو كذا، فيأخذ أحكام المسافرين، يترخص بأحكام المسافرين في هذا. لكن إذا كان في فندق مثلا ويسمع الأذان والمسجد حوله قريب، فالأفضل في حقه أن يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة، أفضل في حقه أن يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة. لكن لو أدركه تعب أو نام وكذا وقام وهو في حكم المسافر وفاتته صلاة الظهر أو العصر، فلا بأس أن يصليها ركعتين مترخصا بالسفر بحكمه أو بحكم كونه مسافرا، بحكم كونه مسافرا. لكن إذا سمع النداء فالأولى أن يجيب النداء ويصلي مع الجماعة ليأخذ أجر الجماعة، ويكون عندئذ الصلاة في وقتها لأن الأمر متيسر له، الأمر متيسر له. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخل المسجد وشرع الإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء بعد، فما المشروع في حقه؟
المشروع في حق هذا وأمثاله حتى لا يدخل عليه صوت الإمام من خلال مكبر وكذا، المشروع أن يكون أن يصلي العشاء يبني على صلاة التراويح صلاة العشاء، يبني على صلاة التراويح صلاة العشاء، بمعنى إذا دخل مع الإمام في ركعتين ثم سلم الإمام من الركعتين في التراويح يقوم ويصلي يأتي بالركعتين الأخريين الباقيتين لتكون الصلاة رباعية صلاة عشاء لتكون صلاة عشاء، فلعله في ذلك يأخذ أجر الجماعة لعله بذلك يأخذ أجر الجماعة فقد صلى مع الجماعة كمن فاتته ركعتان كمن فاتته ركعتان. فعندئذ الأولى في حقه أن ينوي أن الصلاة بالنسبة له فرض، فرض العشاء بالنسبة للإمام أو المأمومين هي التراويح، وهذا خير له من أن ينفرد في المسجد ثم يصلي ويسمع التلاوة قد يشوش على ذهنه أو كذا أو ينسى أو يسهو، أو يكون مع جماعة اثنين ثلاثة ثم ينازع الإمام في التلاوة يقرأ جماعة ويقيم جماعة أخرى، فهذا تحاشى لإقامة جماعتين وتداخل القراءات يدخل مع الإمام ويتم التراويح بعدما يسلم الإمام يتم صلاة العشاء أربعا.
نعم. غفر الله لكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
كيف؟ الحقيقة لم يستحسن ذلك بعض العلماء، كثير من العلماء يعني خاصة في هذه الأيام مع الزحمة ومع كذا، فالأولى أن إذا كان العمرة لك الأولى حقيقة أن تكتفي بعمرة واحدة وتكثر فيها من الدعاء ومن الإخلاص ومن الجد والاجتهاد لعل الله عز وجل يتفضل عليك وعلى الجميع بالقبول. أما كثرة الذهاب والإياب والذهاب إلى التنعيم أو إلى الحل ثم الإحرام بعمرة أخرى وهكذا ليس هذا من هدي السلف، ليس هذا من الهدي المشروع، وإنما يكتفى بعمرة واحدة وتتحقق فيها من الاتيان بالسنة، هذا خير لك من الذهاب والإياب لم يستحسن. بعض العلماء يقول العمرة في أقل من شهر ليست يعني ليست مستحسنة، بعضهم يقول مكروه بعضهم حددها بسنة، الحاصل أنه ليس من السنة تكرار العمرة في سفرة واحدة.
لا بأس،
لا بأس أن ينوي عنها لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، وبعد ذاك يلبي ويدعو له ولنفسه أيضا. وعن حي إذا لم يكن، إذا الحي إذا كان غير مستطيع، إذا كان غير مستطيع لشلل أو مرض أو زحمة وكذا لا بأس، عن واردة والوالدة والحي بشكل عام. نعم. لكن إذا كان قادرا فيؤدي عمرته عن نفسه الأولى، أن هذه عبادة تتعلق ببدن، ببدن الإنسان، فيؤديها كالحج يعني يؤديها مع الفارق، لأن يعني الحج ركن والعمرة على بعض أقوال العلماء أنها واجبة في العمر مرة واحدة، مرة واحدة فقط. نعم. الدعاء تدعو تكثر بالدعاء له، تنص عليه باسمه، تنص عليه باسم كان أمك اللهم اغفر لوالدتي اللهم ارحمها اللهم تجاوز عنها. نعم. وهكذا ها؟ أو أخوك تنص عليه اغفر لي فلان وتدعو له، ودعاؤك له أيضا ثواب لك، تدعو لنفسك وله اللهم اغفر لي ولأخي اللهم تجاوز عنا اللهم، بهذا المعنى هذا كل ما أدى إلى هذا إن شاء الله في خير إن شاء الله.
عفوا
صحيح، لا لا الا اذا اقتضى الامر بيان بالحق بالجدال بحسنه، بالحسنه بالادله بالمنطق بكذا من غير ان يتحول الى شيء مفسد للود وللقلب وللصدر او يؤدي الى عراك او
السؤال، هل هذا مختص به في الدين ولا مختص في الامور الحياتيه كلها؟
بشكل عام، بشكل عام هو اولى ما يكون في الدين لانه الاهم، الأمور الشرعية هو الأهم، لكن مسائل الحياة في بناء بيت أو طريق أو شيء وهو يرى أن الأمر يكون كذا وأنت تقول كذا تبين أيضا بالحسنة، تبين تقول أن هذا في مصلحة معينة كذا كذا وكذا بالهدوء، وإذا اقتنع فالحمد لله، وإلا الأمر يعني الدنيا ماشية بدون ما يكون في جدال أو عراك أو كذا، لأن القاعدة العامة في مثل هذا دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب أخف الأضرار في سبيل تحصيل الأكبر، مصلحة هو الأهم. إذا كان الجدال سيؤدي إلى النفرة أو القتال أو التحزب أو شيء، لا لا هذا من الشيطان، دعه أن يكون ود أخيك لك معك في المصافاة وإن ذهب إلى رأيه خير من أن يعني تلزمه بشيء لا يلتزم به ويدخل الشيطان بينكما ويصير هناك مفاسد بين الأولاد أو الزوجات أو الحارات أو هذه مفاسد عظيمة. الإسلام يتشوف إلى الاجتماع والألفة وينفر من الفرقة ومن الخلاف حتى لو كان في مسائل شرعية يسع فيها الخلاف تتنازل. عثمان رضي الله عنه مثلا في أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في منى كان عثمان رضي الله عنه يرى الإتمام الصلاة وكان عبد الله بن مسعود يرى القصر في أثناء الإقامة في منى أيام التشريق. ومع ذلك تنازل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتم مع عثمان رضي الله عنه وفي محل اجتهاد. فلما سئل في ذلك قال الخلاف شر الخلاف شر